نستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدعوت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قلت: أنا. قلت: أنا. قال: فخرج وهو يقول: أنا أنا. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لأبي بكر. قال يحيى: أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا؟ فقلت: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أنا. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن رهوية قال حدثنا النضر بن شميل ثقة إمام رواه الجماعة ومن أئمة اللغة الكبار العظام، توفي سنة 204، وأبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثني وهب بن جرير وهب بن جرير بن حازم قال وحدثني عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز بهز بن أسد كلهم عن شعبة بهذا الإسناد وفي حديثهم كأنه كره ذلك. نعم 204. فهنا في هذه الرواية وفي هذا الحديث كره النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن رجل وقيل له من أن يقول أنا، فينبغي أن يذكر اسمه، ولا مانع أن يذكر كنيته المشهور بها. قد مر معنا البارحة حديث أبي موسى فقال له عمر: من؟ فقال: مر عبد الله بن قيس، مر أبو موسى، ومر قال الأشعل. فهذا يرد على من كره أن يذكر الكنية. هذا غلط. نعم، هذا ينبغي أن يعرف الإنسان اسمه وأن يقول فلان ابن فلان، أو يعني المهم أنه يذكر نفسه بما يعرف. أما أنا أنا حتى لو كان يظن أنه يعرف الصوت فلا ينبغي أن يقول أنا حتى يتيقن، لأنه قد تتشابه الأصوات، ولا يحب أن يأذن لهذا ويأذن لهذا، فيذكر الاسم أو ما يعرف به. أما أنا أنا فلا. وأما كراهية لفظة أنا مثل ما يقولون أعوذ بالله من أنا، كثير من الناس يقول أنا فعلت كذا وأعوذ بالله من أنا، هذا غلط. إيش اللي أعوذ بالله من أنا؟ أي نعم. فهذا يعني هو يقصد أنه لا يريد أن يتكبر، لكن السلف كانوا يذكرون ومن يريد كذا أو من يفعل كذا فيقول أنا، ما في مانع منه. أما في الاستئذان فقط يكره. هذا هو أعوذ بالله من كلمة أنا، ولا أعوذ بالله. ليش تستعيذ بالله من كلمة أنا؟
أنا فعلت كذا.
لا أنا ما في مانع منها أبدا، وكلمة أنا ما فيها شيء. قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث واللفظ ليحيى حاء قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به رأسه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أعلم أنك تنتظرني لطعنت به في عينك. إيه؟ تنتظرني أو تنطرني في بعض النسخ، وكلاهما صحيح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإذن من أجل النظر البصر في رواية النظر من أجل ها؟ تنتظرني وتنظرني طيب في هذا الحديث في جواز استعمال المذرة، تعرفون المذرة؟ مش تكون طويل الأسنان، استخدم هذا هكذا في الشعر، ها يكون طويل الأسنان، مفرج الأسنان أيضا، مفرج بين الأسنان المشط، هذه المدرة، وكانوا يستعملون شبيه بهذه تسمى أيضا مدرة في القمح، إذا درس يأخذونه هكذا بها فيبقى القمح في مكانه وينزل في مكانه، والقش الخفيف التبن هذا يطير مع الهواء في جهة أخرى وهكذا، هذا يستعملونه في الحقول وفي هي مدراة، أنا قلت هي تسمى مدراة وهو نفس المعنى، لكن هذا صغير والآخر كبير، عرفتموها؟ كان مش لكن يعني مفرج بين الأسنان وطويل، استخدم ها تسليك الشعر، أيوة هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطعن في عينه لما نظر في الباب هكذا من جهل في الباب، أراد أن يدخل هذه حتى يخزق العين، لأن هذا يطلع على حرمات، هذه غيرة على حرماته، ومن فعل ذلك وفقئت عينه فهو هدر، لا يضمن ولا شيء عليه، ولا يقال عليك القصاص ولا عليك أرش الجناية ولا عليك أن تدفع شيء، لأنه هو ظالم معتدي. في بعض الروايات يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يختل له، يفعل هكذا يحاول، ففي هذا الحديث أيضا جواز رمي عين المطلع بشيء، نعم رمي عين المتطلع في البيت بشيء ولو فقئت عينه فلا ضمان، ولو فقئت عينه فليس له ضمان. وفي استحباب الترجيل على ألا يفعل ذلك كل يوم. وفيه مشروعية الاستئذان ويشرع الاستئذان كذلك حتى بين المحارم، بين الرجل ومحارمه، لأن المرأة لا يدرى لعلها تكون أمه وتكون يعني تبدل ملابسها، تكون في شيء، هذا لا يجوز أن يطلع على شيء من ذلك، كما في قصة إسلام أم أبي هريرة وغيرها. طبعا والآيات واضحة في هذا. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الأنصاري أخبره أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يرجل به رأسه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أعلم أنك تنظر طعنت به في عينك، إنما جعل الله الإذن من أجل البصر، تنظر يعني تنتظر. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان وعمر الناقد عمر بن محمد بن كير وزهير بن حرب وابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر. قال: وحدثنا سفيان بن عيينة حاء قال حدثنا أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال حدثنا معمر بن راشد كلاهما عن الزهري عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث الليث ويونس. قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو كامل فضيل بن حسين وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى وابي كامل قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن ابي بكر عن انس بن مالك ان رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه بمشقص أو مشاقص، فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتله ليطعنه. عرفتم؟ عرفتم معناه؟ نعم. عرفت يقتل؟ يعني يتقصد أن يعني يطعنه ويحاول ألا يراه الآخر. المشاقص نعم هو نص عريض، يعني السهم يكون في مقدمه في مقدمة السهم، ها هذا النص هذا الذي يدخل ويعني يدخل في جسم الإنسان عند الطعن، ها أي لكن الحرب يكون بكاملة، لكن هذا الرأس فقط، المشاقص هي الرأس نص العريض للسهم، وهذا الذي جاء في حديث إيش مر معنا الذي يأتي به. أحسنت، هذا قطع براجمه بمشاقص، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر، تذكرتم نسيتم كل شيء. ها مرة في كتاب الإيمان في بعد حديث من قتل نفسه تصاحي في الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم في كتاب الإيمان في من قاتل نفسه بحديدة وإلى آخره. بعد هذا ذكر حديث جابر في عيينة ابن حصن عيينة ابن حصن ظنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجن هو وصاحب له واجتهوا المدينة أصابهم مرض شديد فصاحبه لم يصبر فأتى بالمشاقص هذه وقطع براجمه ونزف الدم منه حتى مات، فرآه في المنام في هيئة حسنة إلا أن يده إيش عليها لفافة ملفوفة بشيء، فقال ماذا صنع الله بك؟ قال غفر الله لي بهجرتي إلى نبيه. قال ما هذه اليد؟ لماذا أما هذه اللفافة؟ فقال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت. فقال صلى الله عليه وسلم في هذا اللهم وليديه فاغفر. ها عرفتم المشاقص؟ قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عيناه قد حل لهم أن يفقأوا عينه. قال حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى العدني قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذنك فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. سواء علم بذلك أو لم يعلم، علم بهذا الحكم أو لم يعلم، هذا هدر. قال حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا يزيد بن زريع حا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي إسماعيل بن إبراهيم كلاهما عن يونس بن يزيد الليلي حا قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا يونس طبعا هشيم بن بشير مدلس ولكن صرح هنا بالإخبار عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي عن جرير بن عبد الله هذا جده قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى وقال إسحاق وأخبرنا وكيعون قال حدثنا سفيان الثوري كلاهما عن يونس بهذا الإسناد مثله. قال الإمام النووي الفجاءة هي البغتة ومعنى نظر الفجأة أن يقع بصره على الأجنبية من غير قصد فلا إثم عليه في أول ذلك. وانتبهوا قلت لكم ليست أول واحدة يعني تظل إيش ما شاء الله ناظرا إليها هذه أول واحدة لا فجأة بغتة هكذا تنظر فتغض بصرك هذه النظرة التي وقعت لا إثم عليك لو أطلت قليلا صارت ثانية وثالثة ها عد عليك العداد ويجب عليه أن يصرف بصره في الحال فإن صرف في الحال فلا إثم عليه وإن استدام النظر أتم لهذا الحديث فإنه صلى الله عليه وسلم أمره بأن يصرف بصره والله سبحانه وتعالى قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. قال النووي قال العلماء وفي هذا حجة أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة مستحبة لها ويجب على الرجال غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض صحيح شرعي وهو حالة الشهادة والمداواه وإرادة خطبتها أو شراء الجارية أو المعاملة بالبيع والشراء وغيرها ونحو ذلك، وإنما يباح في جميع هذا قدر الحاجة دون ما زاد، والله أعلم. فهذه طبعا قوله أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها، هذا بحث طويل كبير عظيم، ها، ومسألة يعني أخذت من العلماء أبحاث طويلة، مجملها أن هذه يعني تغطية الوجه أقل ما يقال فيه في هذا الزمن مع قلة التقوى وقلة غض البصر عند الرجال، فالمرأة تؤمر بستر وجهها لأجل القواعد، إذا لم يكن لأجل الأدلة الشرعية فلأجل القواعد الشرعية. وقد اتفق العلماء علماء السلف على حتى الذين يقولون بجواز كشف الوجه للمرأة وأنه فقط يستحب، يقولون عند الفتنة يجب عليها أن تغطيه. فقديما كانت تقوى الناس تمنعهم من النظر، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الفضل مع الخثعمية أدار وجه الفضل، أمره بغض البصر. لكن اليوم تدير وجه من ولا من ولا من؟ ها؟ لا، قد يجي واحدة في الشرفة فوق. فالمهم، فلذلك يعني غض البصر لتعذره عند كثير من الناس، ويعني وهذا غير موجود. لذلك نستطيع، الذي نستطيع هو أن نأمر نساءنا بتغطية الوجه ونخرج من الخلاف. نعم.
هذا المنظر شجاعة متحجبة أو غير متحجبة سواء.
نعم، نفس الشيء. قال أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب السلام. قال حدثني عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا أبو عاصم النبي ضحك بن مخلد عن ابن جريج الملك بن عبد العزيز حا قال وحدثني محمد بن مرزوق قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني زياد بن سعد الخراساني أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القائد والقليل على الكثير. واعلموا أن ابتداء السلام واجب ورده كذلك واجب، وإن اختلف العلماء وقال الجمهور بسنية إفشاء السلام، لكن نقول أنه ما أدى إلى واجب فهو واجب. وألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، فمحبة بين المؤمنين واجبة، لذلك إفشاء السلام واجب. قال صلى الله عليه وسلم من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. وفي بعض الأحاديث في حقوق المسلم قال إفشاء السلام، أفشوا السلام، هذا أمر. ويسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. و يسلم الرجل على النساء أو لا؟ قال بشرطه. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله سئل عن ذلك فقال أما المتجالة فلا مانع. المتجالة يعني كبيرة السن التي لا تشتهى لا مانع، وأما التي كلامها كالرطب يعني كلامه طيب وكذا تسمع السلام عليكم خلاص يذوب، فمثل هذا مثل هذه لا لا مانع. مجموعة للنساء فيراعى في هذه المسائل كلها درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذه القاعدة، فانتبهوا احفظوا هذه القواعد وهي مهمة جدا في حياتكم في كل شيء. وكن فقيها تتعامل مع النصوص وفقا لقواعد الشرع، لا تأخذ النص جامد وتريد أن تطبقه في أي مكان هكذا، سواء كان في فتنة ما فتنة لا تنظر لهذا، لا هذا ليس من الفقه في شيء. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فلو أن مسألة شرعية ستأتي بها وعلمت أنها يعني إذا قمت بها ستأتي بمفسدة وأن فيها فتنة، فحينئذ الشريعة جاءت لتقليل المفاسد، ما جاءت لإشاعة الفاحشة أو الفساد. نعم لا لا يجوز، لا كبيرة ولا صغيرة. نعم ولو كان لا يعصي الله سبحانه وتعالى، وإذا قلت بالمصافحة ففي بعض المناطق أيضا إذا ما قبلته تحزن حزنا شديدا، وأنا مثل أمك وأنا مثل جدتك وأنا مثل عمتك وأنا مثل خالتك وأنا مثل أختك وأنا مثل كذا، فأصبح النساء كلهن محارم للرجال بهذه الطريقة. البانيين يعني من ألبانيا. أيوة تقبل، ليس مصافحة فقط، فتنة عظيمة. هذه الفتنة، ألا في الفتنة تسقطوا؟ أي فتنة؟ الفتنة إذا لم يصافح تصير فتن بين الناس، ألا في الفتنة تسقطوا؟ هذه الفتنة. أيوة نعم يا أخواننا، كلام جانب الله يجزيهم، خلينا نستفيد جميعا. ايش يعني ايش فيه؟ ينكر اذا استطاع ينكر ينكر، لا ان استطاع ان ينكر ينكر، قل هذا لا يليق، هذا يتقوا الله بس، ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة بحيث أن الكلام يقبل. ممكن تغضب فأخذهم العزة بالإثم، فلا تستفيد من إنكارك المنكر. لا لا يقبل، خاصة إذا كانت متبرجة لا يقبل، لا يجلس مع النساء متبرجة. ولو كان، لأن المسألة هنا ما هي قضية يعني اختلاط فقط، ولا أنه قضية خلوة، لا، المسألة هنا في مسائل يعني أخرى كثيرة متعلقة بالمسألة هذه. يكفي يكفيهم فخرا وربحا أن يروا شاب ولا رجل مسلم له لحية ما شاء الله ويجلس مع هذه المتبرجة على الشاشة، فهذه تحرقه تحرق الإسلاميين، وانظروا إلى هذا المتميع وكذا، فيحرقونه مسكين وهو لا يدري، ويظن أنه يصلح فهو يفسد وضيع نفسه في كثير من الأحيان. نعم، فلذلك إلا أن يضطر اضطرارا مسألة أخرى، يكون في ضرورة تحتاج إلى هذه المسألة، ف يعني نسأل الله العافية مضطر، لكن كمقابلة عادية ويستطيع أن يخلص منها هذا لا يفعل. نعم، امرأة كبيرة في السن أو يعني يظن فيها أنها عجوز ولا تشتهى، هي غير مأمورة، فقط يعني لها أن تضع الحجاب، وبشرط ألا تتبرج بزينة. يعني إيش تضع الحجاب ولا تتبرج بزينة؟ القواعد من النساء. نعم، إيه، لا تتبرج، لا تتزين ولا تتجمل. اي نعم، فهذه لانها ستؤدي الى نفس الغرض في النهايه ولو كانت كبيره في السن. فالمساله تحتاج الى فقه يا اخوان، مهم جدا في هذه المسائل، لانه يحدث فيها خلط في كثير من الاحيان، يظن ان هذه ما دام يجوز لها ان تضع الحجاب يعني معنى ذلك ان يجوز لها لك ان تصافحها، يجوز لك ان تجالسها، يجوز لها ان تجلس على حجرها. ايش هذا؟ تجلس على حجرها يجوز ما دامت كبيره؟ لا، في حدود الشرع. صح، هذه مثل امك تجلس على حجرها وانت بالذات يعني لو جلس. الله أعلم، أنا لا أعلم هذا، أنا أحتاج المسألة إلى دليل شرعي. نعم؟ طبعا، يعني هذه تفتح باب كبير، وهذا يقول الرأس وبعد شوي ينزل من الرأس إلى الجبهة ثم إلى الخد، ثم لو فتحت لو قلت الرأس يقول لك إيش الدليل على الرأس؟ تقول والله هذه ما تشتهى، يقول لك طيب وأنا بعد لو قبلت خدها ما تشتهى، ففتحت باب. صح ولا لا؟ إيش؟ لا، لو كانت كبيرة أو غير كبيرة لا يحل لك أن تصافحها. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يشتهي النساء، يظن به صلى الله عليه وسلم أنه يشتهي النساء في البيعة، يظن فيه السوء، يظن به قصد السوء، حاشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك، ومع هذا يعني لم يقبل البتة رغم حاجة إلى المصافحة، ولم يقل تعال أنت كم عمرك وانت كم سنك وكم، ما قال هذا. الكبيرة تعالى صافحني وتبايعني باليد، والأخرى لا تبايع باليد ولا تصافح. لا لا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، يمنع كل هذا الأمر، المصافحة سواء كانت كبيرة أو صغيرة، والكبيرة أحيانا مخها يفوت بعد. نعم تشتهي، قد تشتهي وقد ما تشتهي، لكن عقلها ما شو اسمه ها؟ هي ردت يدها لك وانت صور حالك ما انت منتبه لها. اعوذ بالله. قل هذا يجوز للرجل البالغ ان يصافح اهله، اهله اذا اطلق الاهل يجي في ذهنه مثلا الام الزوجه، لكن يقول مثل بنات عمه او بنات خاله. هذه خلاص هذه مصيبه وقعت الواقعة، لا يجوز. ما. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عبد الله بن أبي طلحة، هذا عبد الله الطفل الصغير الذي سماه الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله. قال أبو طلحة كنا قعودا بالأفنية نتحدث، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال ما لكم ولمجالس الصعودات، اجتنبوا مجالس الصعودات. فقلنا إنما قعدنا لغير ما بأس، قعدنا نتذاكر ونتحدث، يعني نتذكر العلم ونتحدث. قال إما لا فأدوا حقها، غض البصر ورد السلام وحسن الكلام. يعني إن كان ولابد فأدوا حقها كما مر معنا، غض البصر ورد السلام وحسن الكلام، يعني ما في غيبة ولا نميمة ولا غير ذلك. قال حدثنا سويد بن سعيد نعم قال حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس بالطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حقه؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم مر علينا أمس. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد العزيز بن محمد المدني قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك عن هشام يعني ابن سعد كلاهما عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد. فقط يا إخوان في قضية الكبيرة، يعني يجوز لها هي إذا كانت متجالة لا تشتهى ولا ترجو نكاحا، وكلمة لا ترجو النكاح ليس معناها أنها يائسة من المحيض، فرق بين اليائسة من المحيض وبين اللاتي لا ترجون اللاتي لا ترجين نكاحا. فهذه امرأة يعني لا يعني لا يمكن أن تشتهى، ومع ذلك سدا للذريعة وحسما لمادة الفتنة ينهى عن كل هذا، فقط يجوز لها أن تضع شيء من الحجاب يعني تخفيف بالنسبة لها، تخفيف الأمر، وبشرط ألا تتبرج بزينة. ويجوز في مثل هذه يعني أن تتحدث معها، تلقي عليه السلام، الأشياء التي لا يعني ليس فيها مخالفة شرعية في الأصل ولا يعني يرجى منها فتنة. وأما الأشياء التي فيها مخالفة شرعية كالمصافحة والتقبيل هذه فيها مخالفة شرعية من الأصل، ف فإذا أمسكت يدها مسست يدها طيب الذي يبيح لك أن تمس الكف، يبيح لك أن تمس الذراع، يبيح لك أن تمس ليش الظهر البطن وانت نازل وانت طالع، صح ولا لا؟ ايش المانع؟ لا، هذا كله محرم، واضح ولا لا؟ لكن احيانا تجد بعض النساء لما يعني يكون ولد هي مربياه وشيلاه وحطاه وكذا ويمتنع وهو متدين يمتنع عن هذا، ما يفاجأ إلا وهي مسكاه وتقبل فيه، وهذا حصلت أكثر من مرة. فهذا يعني شيء لا يكلف نفسا إلا وسعها. ما قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس تجب للمسلم على المسلم: رد السلام وتشميت العاطس وإجابة الدعوة وعيادة المريض واتباع الجنائز. فهذا إجابة الدعوة التي كنا نتحدث فيها نتحدث عنها في الصباح. قال عبد الرزاق كان معمر يرسل هذا الحديث عن الزهري وأسنده مرة عن ابن المسيب عن أبي هريرة. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست. قيل ما هن يا رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه. هذا إيش؟ رد هذا أو إجابة؟ هذا ابتداء، إذا لقيته فسلم عليه، هذا حق، كلها أدلة هذا على وجوب. والعجب أنك تجد أن ابن عبد البر كما نقل هنا الحافظ كما نقل ذلك النووي هنا قال نقل ابن عبد البر وغيره إجماع المسلمين على أن ابتداء السلام سنة وأن رده فرض. هذا الإجماع من الإجماعات الغريبة والعجيبة. وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، لأن إيش؟ المستشار مؤتمن، وهذه النصيحة يجب أن تنصح له. وإذا عطس فحمد الله فشمته، يعني تشمت بشرط أن يحمد الله سبحانه وتعالى. وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. بعض الناس يمسك عن النصيحة خشية أن يحزن منه، خشية يعني شيء من وراء ذلك، لا يحب أن يعني يجد في نفسه عليه. لا، ينصح ولا يغش، أو يزعم أنه لا يأخذ بالنصيحة فلا ينصح له. لا، إذا استنصحك فانصح له، وهذا واجب عليك سواء رضي أو أبى. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم بن بشير عن عبيد الله بن أبي بكر قال سمعت أنسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حا. قال حدثنا إسماعيل بن سالم الصائغ قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر عن جده أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. فأهل الكتاب إذا بدأوا بالسلام فيكون الرد عليهم كيف؟ وعليكم، لا سيما إذا كان الكلام غير واضح. إذا قالوا السلام عليكم هكذا كلام غير واضح، فكلام محتمل، احتمال أنهم يلوون ألسنتهم بالكلام ويقصدون الموت عليكم، فلذلك ترد تقول عليكم أو عليك. وأما إذا قال السلام عليكم، سلام واضح، حينئذ يجوز لك أن تقول وعليك السلام، ما في مانع. وهذا فعله ابن عمر وأفتى به ابن عمر رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه اتضح وتبين من كلامه أنه يقصد السلام حقيقة. وسيأتي معنا. نعم، لا ما فيها يعني. قل وعليك، قل وعليك السلام. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي معاذ معاذ، وطبعا لا يبتدأ أبدا بالسلام. قال وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار والله لهما قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتاب يسلمون علينا فكيف نرد عليهم؟ قال قولوا عليكم. قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر والله ظل يحيى بن يحيى قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم السلام عليكم فقل عليك. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان ثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال فقولوا عليك. طبعا يبين الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هو يعلم اليهود ويعرف العيب اليهود وهم الذين كانوا بالمدينة، فلذلك قال قل عليكم أو عليك. وهذا الذي فعله اليهود يعني هو الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فعلوه فعلا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عمرو الناقد عمرو بن محمد البكير وزهير بن حرب واللفظ لزهير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت استأذن رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم، فقالت عائشة بل عليكم السلام واللعنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قالت ألم تسمع ما قالوا؟ قال قد قلت عليكم. قال حدثناه حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد وفي حديثهما جميعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلت عليكم ولم يذكروا الواو. سبحان الله دقة الرواة والأئمة، الواو والفاء كل شيء مضبوط. قال حدثنا أبو كريب محمد بن علي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق بن الأجدع عن عائشة قالت أتى النبي صلى الله عليه وسلم أناس من اليهود فقالوا السلام عليك يا أبا القاسم. قال وعليكم؟ قالت عائشة قلت بل عليكم السلام والذام. وهذا انتبه الرسول صلى الله عليه وسلم منتبه لألعاب وطرق وخبث اليهود، من خبثاء فيهم مكر، ينبغي للمسلم والداعي إلى الله وطالب العلم أن يكون منتبها لألعابهم وخططهم ولعبهم بالألفاظ. كثير من الألفاظ يتلاعبون بها، فالجهاد يسمونه ثورة وانتفاضة، ونحن نأخذ ونتلقف منهم هذه الأسماء وهذه الأشياء، والربا يسمونها فائدة، والخمر يسمونها مشروبات روحية، كل هذه من الأسماء والدعارة والقذارة يسمونها فن، كل هذا من اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم منتبه وعنده حذر من ألفاظهم وكلماتهم. فطبعا الانتفاضة كما قال الشيخ بكر أبو زيد في كتابه معجم المناهي اللفظية، قال لا ينتفض إلا العرديد الذي فيه مرض ينتفض، وهذه كلمة تحمل في طياتها أنها إيش في فورة هكذا ثم تذهب، وكذلك الثوار حتى لا يتعلق في أذهان الناس الجهاد في سبيل الله بالمعنى الشرعي الذي فيه الإخلاص والصدق والنصرة للمؤمنين والعقيدة. وهكذا ينبغي المسلمين أن يعوا، لا تتلقف أجهزة الإعلام كل ما يجدونه الأصليون الإرهابيون الكذا ويقصدون به المسلمين أصحاب العقيدة الصحيحة، فبدلا من أن يسموهم بالأسماء الحقية يطلقون عليهم هذه الألفاظ المنفرة، فينفرون من أهل الدين فيسمونهم رجعيين، يسمونهم كذا، يسمونها القرون الوسطى والعصور الوسطى، يقصدون عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهي وسطى بالنسبة لهم، لكن ما يقول عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يرجعون إلى العصور الوسطى، يقصدون بهذه الكلمة عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نأخذ ونتلقف، فيذمون أهل الحق بهذه الكلمات ويحسنون الباطل بالكلمات الأخرى. فالربا فائدة والفن وهذا النجم الفلاني وهكذا، يرفعون أهل الباطل ويحطون من أهل الحق بهذه الألفاظ وهذه الاصطلاحات. هناك اصطلاحات أخبث يعني خبيثة جدا أيضا تنتشر وهي موجودة مع الأسف، يتلقف حتى خطباء المساجد وهم لا يدرون، مثل لعب دورا، دورا هذه لغة، لعب دورا هذه لغة القمرجي أصحاب القمار القمرجية، لعب دورا هذه في الميسر، يقول لعب دورا عظيما أو دورا كبيرا، وهذه تسمع خطيب يقول لعب دورا، هذه مشاكل من هذه الاصطلاحات مع الأسف. ينبغي أن تنتبه للعبارات وأن تكون واعيا، وهذا قضية الاصطلاحات قضية كبيرة يعني حرص عليها الإسلام ونبه عليها كما مر معنا في كثير من الكلمات في قضية العتمة وغيرها الأشياء التي مرت معنا في السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر وينتبه لاصطلاحات القوم والكلمات ويرجعها إلى المعاني الشرعية أفضل، لأنها تحدث في القلوب وفي النفوس من المعاني ومن المعاني الشرعية مع هذه الألفاظ. الألفاظ تحدث معاني وعقائد في النفوس، فالشريعة كانت تنتبه والرسول صلى الله عليه وسلم كان ينتبه لمثل هذا، وإن كان هو لا يقصد سوءا القائل بها لكنها تؤثر. عن عائشة قالت أتى النبي صلى الله عليه وسلم ناس من اليهود فقالوا السلام عليك يا أبا القاسم، قال وعليكم، قالت عائشة قلت بل عليكم السام والذام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لا تكوني فاحشة، فقالت ما سمعت ما قالوا، فقال أوليس قد رددت عليهم الذي قالوا قلت عليكم. وهكذا ينبغي مع ظلم هؤلاء ومع جورهم ومع تلعبهم بالألفاظ ومع انتباه النبي صلى الله عليه وسلم لهم ولألعيبهم، مع ذلك لا نظلم، لعله قال هذه الكلمة بغير قصد، فلا ينبغي أن يكون الواحد منا فاحشا بذيئا في ألفاظه، حتى ولو مع اليهود. نعم، ولو كان مع اليهود، ولو كان مع الكفار. نعم، ولو كان مع الكفار. فهذا هو العدل، وهذه الشريعة السمحة. نعم نعم. قال حدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش بهذا الإسناد غير أنه قال ففطنت بهم عائشة فسبتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي عائشة؟ فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. وزاد فأنزل الله عز وجل وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله إلى آخر الآية. نعم والتفحش. نعم، لا يحب الفحش والتفحش. الفحش هو يعني الكلام، نعم، البذيء. والتفحش هو تفاعل من هذا، يعني
استعماله.
أيوة، يحاول أنه يستخرج هذا الكلام ويستعمله. ولا يبدؤون بالسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. وأما في الرد قولوا عليكم. قد ذهب طائفة من أهل العلم إلى جواز ابتداء اليهود بالسلام، واحتجوا بعموم الأحاديث الآمر بإفشاء السلام. نقول هذه الأحاديث هي متعلقة بالمسلمين فقط، والأحاديث النهي هي الحجة في هذا. ويرى الإمام النووي أن التحريم، أن النهي في ابتدائهم أو عن ابتدائهم بالسلام للتحريم، هذا هو الصواب عنده رحمه الله. طب وإذا كان في خلط أو خليط من المسلمين والكفار فيجوز أن يسلم عليهم؟ يجوز. أي نعم، وقصد المسلمين بهذا يجوز ولا مانع، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وفي طيب، قال حدثنا هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعب، حجاج بن يوسف بن حجاج، قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سلم ناس من يهودا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك يا أبا القاسم، فقال وعليكم. فقالت عائشة وغضبت ألم تسمع ما قالوا؟ قال بلى قد سمعت، فرددت عليهم وإنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدارواردي بن محمد. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن الدارورذي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. مع الأسف الشديد الآن نحن الذين نضطر إلى أضيقه، هذا إذا مشينا في الطريق أصلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم إن شاء الله بإذن الله عما قريب. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان الثوري قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير كلهم عن سهيل بهذا الإسناد، وفي حديث وكيع إذا لقيتم اليهود، وفي حديث ابن جعفر عن شعبة قال في أهل الكتاب، وفي حديث جرير إذا لقيتموهم ولم يسمي أحدا من المشركين. في هذا في هذه الأحاديث النهي عن ابتداء اليهود أو النصارى، ومن باب أولى جميع أهل الكفر بالسلام. وفيها الحث على الرفق والصبر والحلم، الحث على الرفق والصبر والحلم وملاطفة الناس ما لم تدو حاجة إلى الشدة، فيها أن الله لا يحب الفحش والتفحش، وفيه التنبه لاصطلاحات أهل الكفر وأساليبهم وخداعهم. فيه أن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، فيه أن الله تعالى يستجيب للمسلمين في الكفار ولا يستجيب لهم في المسلمين، إلا إذا حدث ظلم فيه الغيرة على الشرع والدين، فيه الذب عن السنة والذود عنها، وفيه الانتصار من الظالم، فيه استحباب تغافل تغافل أهل الفضل عن سفه المبطلين إذا لم تترتب عليه مفسدة. نعم أين إذا لم تترتب عليه مفسدة، في فيها أن الرد على الكفار لو سلموا يكون بعليكم، وفيه ما ينبغي لأهل الكتاب في بلاد المسلمين من الضيق عليهم في الطريق، ومن الذل والصغار قال العلماء، وليكن التضييق بحيث لا يقع في وهدة ولا يصدمه جدار ونحو ذلك، يضيق عليه يمشي في جانب الطريق. نعم، قال حدثنا يحيى بن يحيى وهذا يا إخوان هذه له حكمة عظيمة، ليس هذا فيه يعني إجحاف وفيه ظلم لهم، هذا التضييق في الطريق في دولة إسلامية هذا فيها مصالح شرعية كبيرة، وهو المستفيد الأول بها، هو المستفيد الأول بها، ففيها عزة للإسلام والمسلمين، فهذا عزة للدين، فإذا شعر هو بعزة هذا الدين وذل الكفر يكون هذا سببا لردعه وإعادة النظر ورجوعه إلى الدين كي يرفع عنه هذا الذل والصغار، رجوع إلى الذل والصغار على من خالف أمري. مع الأسف لما نحن خالفنا، نحن المسلمون لما خالفنا أمر الله سبحانه وتعالى وأمر الله والطاعة ضربت علينا الذلة وجعل الذل والصغار علينا نحن، والمفروض العكس. وأخذنا طبعا نحن السلام على النساء وأحكام ذلك، وهنا أيضا الكلام يكون على السلام والسلام على أهل الكتاب، بقي السلام على الغلمان. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم بن بشير عن سيار، سيار أبو الحكم، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على غلمان فسلم عليهم. قال حدثني إسماعيل بن سالم قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا سيار بهذا الإسناد، قال حدثني عمرو بن علي بن بحر الفلاس ومحمد بن وليد الزبيدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سيار قال كنت أمشي مع ثابت البناني فمر بصبيان فسلم عليهم، وحدث ثابت أنه كان يمشي مع أنس فمر بصبيان فسلم عليهم، وحدث أنس أنه كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بصبيان فسلم عليهم. هذا إيش إسناد مسلسل بالسلام على الصبيان. وفي هذا بيان لتواضع النبي صلى الله عليه وسلم وفي استحباب أو وجوب السلام على الصبيان قال هنا وأما النساء فإن كن جميعا سلم عليهن وإن كانت واحدة سلم عليها النساء وزوجها وسيدها ومحرمها سواء كانت جميلة أو غير جميلة وأما الأجنبي فإن كانت عجوزا لا تشتهى استحب له السلام عليها واستحب لها السلام عليه ومن سلم منهما لزم الآخر رد السلام عليه وإن كانت شابة أو عجوزا تشتهى لم يسلم عليها الأجنبي ولم تسلم عليه نعم أكمله طبعا انتهى السلام عند وبركاته هذا ينتهي السلام يعني ابتداء السلام ينتهي عند وبركاته السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا انتهى السلام عند وبركاته في الابتداء وأما في رد السلام بأحسن منها فتقول السلام عليكم إذا قيل لك السلام عليكم تقول عليكم السلام ورحمة الله هذا الأكمل ويجوز لك أن تقول السلام عليكم السلام وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته هذا ورد في السنة وإذا زاد على ذلك يكون قد خالف لكن أنت ترد بأحسن منها وطيب صلواته يعني أي شيء مرحبا نعم لكن هذه طبعا ليس من السلام مرحبا ترحيب نعم قال حدثنا أبو كامل الجحدري وقتيبة بن سعيد كلاهما عن عبد الواحد واللفظ لقتيبة قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال حدثنا الحسن بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سويد قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت ابن مسعود يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن تستمع سوادي حتى أنهاك نعم يقول النووي رحمه الله اتفق العلماء على أن المراد به السرار يعني ساودت الرجل مساودة إذا سررته قالوا هم مأخوذ من إدناء سوادك من سواده من عند المصاررة أي شخصك من شخصه ففيه دليل لجواز اعتماد العلامة في الإذن في الدخول فإذا جعل الأمير والقاضي ونحوهما وغيرهم رفع الستر الذي على بابه علامة في الإذن في الدخول عليه للناس عامة أو لطائفة خاصة أو لشخص جعل علامة غير ذلك جاز جعل أو جعل علامة غير ذلك جاز اعتمادها والدخول إذا وجدت بغير استئذان هذا مثل اليوم مثلا لما تجد إيش الإضاءة ها إذا وجدت الضوء أو الجرس فتدخل في بعض مثلا العيادات بعض كذا بالرقم فيمكن أن يكون هذا نوع من الاستئذان تدخل إذا وجد النور الأحمر أو وجد الإضاءة الخضراء أو وجد كذا علامة يجوز وضع مثل هذه العلامات أنا ما قلت وجوب قلت استحباب أو وجوب
حتى كمان نبه عليه.
ها؟
كمان ننبه عليه.
أنت كاتب إيش؟ في الصبيان كتبت؟ في قلت استحباب أو وجوب؟ ها؟ أنا قلت أو وجوب. نعم هي مسألة تحتاج إلى يعني نظر إلى بحث، لأنه هل يلحق الصبي بالكبير، هل له من الحق كالكبير أو لا، ففيها يعني قد تكون أقرب إلى الوجوب إذا قلنا أنه له نفس الحق من جهة، من جهة أخرى تعليم الصبي السلام وإفشاء السلام يكون بهذه الطريقة، وإلا لو لم يكن له نفس الحق فلا يكون له على الوجوب، وإنما هذا على سبيل الاستحباب، لذلك أنا قلت استحباب أو الوجوب. كتبت إيش؟ كتبت ايش
عندك؟ انا على الوجوب.
انت كتبت وجوب.
اخترت
اخترت وجوب؟
تسمع هم يتكلمون في الداخل، هذا علامة للدخول
يعني؟ نعم. يعني يرفع الحجاب وتستمع إلى سرار يعني إصراري، يعني طبعا في البيت أتكلم أكون يعني أناجي وأتكلم بالسر، في البيت لا أرفع صوتي كثيرا، فمجرد أن أرفع الستر وتدخل وتستمع إلى يعني صوتي فهذا إذن لك، إلا أن أنهاك عن هذا، إلا إذا نهيتك وقلت لك لا تدخل انتظر هذا شيء آخر. واجب عليكم السلام. نعم وأقرب الوجوب، لكن الجزم فيها يعني تحتاج إلى شيء من البحث. قال حدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا عبد الله بن إدريس عن الحسن بن عبيد الله بهذا الإسناد مثله، قال حدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عماد بن أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت خرجت سودة بعدما ضرب عليها الحجاب لتقضي حاجتها، وكانت امرأة جسيمة تفرع النساء جسما يعني تطول لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب فقال يا سودة والله ما تخفينا علينا فانظري كيف تخرجين، قالت فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه ليتعشى وفي يده عرق، فدخلت فقالت يا رسول الله إني خرجت، فقال لي عمر كذا وكذا، قالت فأوحي إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه، فقال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن، وفي رواية أبي بكر يفرع النساء جسمها، زاد أبو بكر في حديثه فقال هشام يعني البراز، وهو الصعيد الأفيح. نعم أبو بكر ابن أبي شيبة في روايته. أي نعم نعم وافق الوحي. نعم وكان قديما هو يريد أن ينزل فيهن وحي. قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن نمير عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بهذا الإسناد وقال وكانت امرأة يفرع الناس جسمها، قال وإنه ليتعشى، قال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسلم عن هشام بهذا الإسناد قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزنا إلى المناصع وهو صعيد أفيح. وكان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب ينزل الحجاب. قالت عائشة: فأنزل الله عز وجل الحجاب. قال حدثنا عمرو الناقد محمد البكير قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب بهذا الإسناد نحوه. وفي هذا الحديث واسع متسع فيه منقبة ظاهرة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. وفيه نصح المفضول للفاضل وتكرار ذلك عليه، وفيه الغيرة على حرمات المسلمين لا سيما على حرمات أهل العلم والفضل. ولا سيما على حرمات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآل بيته. فيه جواز خروج المرأة من بيت زوجها لقضاء حاجة الإنسان بغير استئذان الزوج، لأن الله قد أذن لهن بذلك. نعم، لأن الله أذن لهن بذلك. صوي على حالها يعني، والزوج مش موجود الحين. لا أنا قلت إيش؟ أخذت نصف الكلام؟ ها؟ طيب أنت ما كتبت، انتبه الكلام. أنا قلت إيش؟ لقضاء إيش؟ حاجة الإنسان.
حاجة
الإنسان، قضاء الحاجة، قضاء الحاجة يعني التبرز. ليست عندكم، عند غيركم في ناس هكذا، قضاء الحاجة عندهم هو البر، صح ولا؟
تبرز
يعني جهز، تجهز. أنت تبرز عندكم يعني جهز، لا تبرز يعني خذ حاجتك. إذا صلت واحد تبرز
تبرز
جهز تبرز. ها؟ ايه يقولون. نعم يا شباب. نعم في الالفاظ هذه
يقول ان جاني شخص يحضرون يتبرز ونطلع معه وكذا
ايش؟
قالوا يشتركون يعني كنا ذهبنا الى احتراز مره قال لي اخبر عن التعصب قالوا يشتركون مستوي.
اسمه مستوك انتم. طيب كذلك فيه مشروعية حجاب المرأة وفيها أن المرأة إذا خرجت تخرج بليل وفيه ملاطفة الرجل لأهله ومعاشرته لهم بالمعروف أن يأكل معهم ويتعشى معهم فيها أن الأصل في المرأة ألا تخرج من بيتها وقرن في بيوتكن الآن أصبح العكس الأصل أن تخرج لأن الله تعالى خرجنا من بيوتكن يعني هو الأصل الخروج والبقاء هذا هو خلاف الأصل قلبت لا المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان إذا رآها رجل الشيطان جاءها ويعني زين لها نفسها وأن هذا ينظر إليها وأن هذا معجب بها وأن هذا الشيطان يأتي ويلعب بذهنها وبقلبها فلذلك الأفضل ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال وأن تبقى في البيت ولا تخرج إلا لحاجة ولضرورة ولمصلحة ظاهرة وبينة نعم لا ما كانت محجبة هو أنكر عليها خروجها بدون حجاب وهذا هو فهو رجاء أن تنزل آية الحجاب أن ينزل الله سبحانه وتعالى وعمر رضي الله عنه جاءت الموافقة من الله سبحانه وتعالى له في مواطن لأنه كان ينوي دائما أن ينزل الله سبحانه وتعالى ويوفقه سبحانه وتعالى قصده هذا له النية له نية في إنكار ذلك فيكون تشريع عام من الله سبحانه وتعالى للأمة فصل يقطع أي في ناس معك يعني طول جسمها يعني واضح للناس يعني طويلة جدا
يرحمه الله إذا كان إذا
يؤجر. طبعا إذا كان له نية. نعم يؤجر إذا كانت له نية في هذا. طبعا إن شاء الله. هو عمر رضي الله عنه كل هذا الذي كان يلح نعم لأجل الأجر، يريد أن يكون هو السبب في ستر المسلمات، يكون له الأجر، كل مسلمة تستر بسببه. وفيه كذلك نعم أن الأصل بقاء، الأصل بقاء كل شيء على ما كان عليه، بقاء كل شيء على ما كان عليه. وفيه رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، يعني هل الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان عنده غيره؟ أو عمر رضي الله عنه كان أغير؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم أغير، ولكن ما كان ليحرم أو يحل أو يوجب إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى، فبقي صلى الله عليه وسلم على هذا الأصل. وإن كان هو قد يكون في قرارة نفسه يريد ما يريده عمر، ولكن ما دام أن الله سبحانه وتعالى لم يحرم فهو واقف عند حد الله جل وعلا من التحليل، لأن لو فعل لفعل الناس، ويكون تشريع بغير تشريع، تشريع النبي صلى الله عليه وسلم بغير أمر من الله، هذه مسألة خطيرة. نعم. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له تحليل ولا تحريم، وإنما ذلك إلى الله جل وعلا. طيب
وحي أيده 11 و12 مرة أيده عمر، صحيح هذا الكلام؟
صحيح
12 مرة
يمكن 9 أو 11 مرة. نعم ما نزل له الوحي، لأنه هو ممكن يعني يأتيه وحي بالسنة أو وحي بالكتاب، هذا وحي وهذا وحي، المهم إذا لم يأتي لا بهذا ولا بذاك، لا بالكتاب ولا بالسنة يقف. نعم. ما أدري. لا غلط. لا نعم.
كيف هي خرجة مفتوحة مفتوحة من غير قضاء الحج؟
بغير حجاب.
بغير حجاب.
يعني نعم متسترة، لكن ليس فيها الحجاب الكامل لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ينكشف شيء من الشعر، شيء من الوجه مكشوف ونحو ذلك، هذا على عادة يعني النساء. طيب قال حدثنا يحيى بن يحيى وعلي بن حجر قال يحيى أخبرنا وقال ابن حجر حدثنا هشيم بن بشير عن أبي الزبير عن جابر قال وحدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا يكون ناكحا أو ذا محرم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث والليث بن سعد وحيوة بن شريح وغيرهم أن يزيد بن أبي حبيب حدثهم بهذا الإسناد مثله. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال وسمعت الليث بن سعد يقول الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه. قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة حدثه أن عبد الرحمن بن جبير حدثه أن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت أميس فدخل أبو بكر الصديق وهي تحته يومئذ فرآهم فكره ذلك فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لم أر إلا خيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد برأها من ذلك. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان. نعم غاب عنها زوجها. والمقصود الغابة سواء غابة بسفر أو غاب بحضر، المهم أنه غاب راح السوق أو نحو ذلك، لا يدخل بخلوة وإنما يدخل، يجوز له أن يدخل معه رجل أو رجلان وطبعا بشرطه. نعم السلام. نعم اي نعم لا فاضل ايوه خلاص طيب انتم طيب ان شاء الله سلام. الفتنة شرط الا يكون هناك فتنة. ففي هذه الأحاديث تحريم الخلوة بالأجنبية وفي كذلك إباحة الخلوة خلوة المرأة بمحارمها وفيه التشديد في دخول الحمو على المرأة. والحمو الأحماء أقارب الزوج كأبيه وعمه وأخيه وابن أخيه وابن عمه، لكن طبعا الأب ليس مقصودا هنا إلا أن يكون معروفا بفساد، معروفا بفسق، وهذا يحدث أحيانا عياذا بالله، يكون إنسان قلبه مريض فينظر إلى زوجة ابنه نظرة محرمة ويكون منه فساد. أحيانا مع قلة الدين تحدث مفاسد. والله إذا علم أنه يعني لا يتقي الله وليس فيه من الخوف من الله فأيضا يمنع من ذلك. الأصل الجواز. بنص القرآن، وكذلك الخلوة بالمحارم إذا علم أن هناك فساد وأن قلة الدين عند الأخ عند كذا، تحاول المرأة ألا تخلو ألا تكون هناك خلوة بينها إذا علم أنه فاسق وأنه ينظر إلى المحرمات وأنه كثير الفساد، فيمنع من ذلك سدا لذرائع ومفاسد كبيرة. ولكن الأصل الجواز، الأصل الإباحة والحمد لله، ولا في وليس فيها شيء. فالأحماء أقارب الزوج والأختان أقارب الزوجة، يعني أخو الزوجة ختنه، والأصهار تقع على الصنفين، هذه مصاهر هذا صهر هذا وهذا صهر هذا. وقول صلى الله عليه وسلم الحم الموت معناه أن الخوف منه أكثر من غيره، لأنه إذا جاء أخو الزوج إلى البيت لا يظن الناس به سوءا أنه ذهب عند أخيه أو يدخل في بيت أخيه عند أولاد أخيه، فيحدث من وراء ذلك الفساد الكبير. بعكس لو دخل رجل أجنبي غريب، الناس كلهم ينظرون دخل رجل غريب البيت، فيتكلمون مع الزوج ويتكلمون مع الرجل، فالفتنة بالحمو أشد من فتنة بغير الحمو. ولذلك لا يجوز المرأة أن تسكن في بيت مع أحمائها يدخلون عليها وتدخل عليهم وتختلط بهم وتأكل معهم أو تقدم لهم وكذا، ويحدث أحيانا شيء من الخلوة، شيء من الضحكة، شيء من الابتسامة، شيء من كذا، ها؟ أو يكون في بيت واحد هذا بزوجته وهذا بزوجته وهذا بزوجته من الأولاد كلهم، أي نعم خليط سلطة هي. لا، اتقي الله سبحانه وتعالى، خاف ربه سبحانه وتعالى، لأنه هذا فتح باب شر كبير، فتح باب شر كبير. الشيطان يزين هذه في قلب هذا الأخ ويوقع العداوة بينهم، ويزين زوجة الأخ إلى الأخ هذا وهكذا، ويكره هذه في زوجها والرجال في زوجته، ويحدث فساد كبير جدا بسبب هذا الاختلاط. وكم سمعنا ورأينا من مفاسد بسبب المخالفة الشرعية في مثل هذه الأمور. لا، لا مانع، لا مانع أن يدخل إذا أمنت فتنته، مثل الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عند أبي الهيثم هو أبو بكر وعمر، والزوج لم يكن موجودا، إذا كان رجل معروف بالصلاح بكذا ويطرق الباب أهلا وسهلا تفضلوا كذا، وتأتي لهم بشيء من الطعام وهي محجبة مجلببة تقدمه وتخرج، لا مانع من هذا. لكن إذا أمنت هذه الفتنة، وأما إذا كثرت الفتن فيابد أن تراعى المفاسد وأمراض القلوب. لا، لا تجلس معهم، هي تقدم لهم شيء وتمشي. جايين للرجال وما هو موجود، نعم، أو جاي يعني جايين زيارة أو مرين كذا وأحب أن يسلموا على أهل البيت، ها، وهم أقارب جايين من سفر من بعيد. إيش أمر معين؟ طيب غاية غاية طيبة، يعني ما غاية سيئة. أنا أقول ما في مانع بهذا الشرط إذا أمنت الفتنة وعرف صلاح هؤلاء. أما يعني ينبغي أن يشدد في هذا الأمر، ولا يتساهل فيه، وأن هذا فتح باب شر كبير، وخاصة مع يعني أمراض القلوب. قد تظن الشاب ما شاء الله من أحسن الناس وكذا، هو عياذا بالله يعني من الفساد، ويعني في قلبه من المرض، ما الله به عليم. لا، الظاهر أن هذا أن هؤلاء دخلوا ليسوا جميعا، يعني كل واحد دخل، بدليل الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل إلا معه رجل أو رجلين، فكان فيها شيء من الخلوة. أصدقاء، أقرباء، يعني هناك أسباب كثيرة جايين مثلا من سفر بعيد ومروا بالطريق فتذكروا أن هذا يسكن في هذه، فمروا بهم فما وجدوا الرجل، فما في مانع تجلسوا في المجلس، تفضلوا، تأتي لهم بشيء من الطعام من الشراب، تضيفهم إذا أمنت ذلك، ولها يعني لها نظرة في الأشخاص، وخاصة إذا كان الزوج يعني تعلم منه أنه يأذن في مثل هذه الحال، وأما إذا علمت أنه لا يأذن لا تأذن لهم، لا تأذن لهم. إيش؟ الثيب، الثيب يعني المرأة التي ليس لها زوج وهي ثيب، وأما بكر وإيش اللي دخله مع البكر؟ لا، الثيب هنا المقصود بها امرأة مطلقة. نعم، احنا نقول هذا الامر يرجع على حسب الحال، يرجع على حسب الحال. طيب، الان هذه السيارات السائق إذا ركبت معه امرأة وفي الشارع أو في الطريق، هل هي خلوة أو لا؟ خلوة، لأنه عبارة عن بيت مغلق متحرك صحيح أمام الناس، وقد يرى الناس يعني لا يروا فعلا لكن لا يسمعون قولا، فالقول أشد من الفعل، قد يمد يده إليها تضرب يده لكن تسمع كلام تستحليه وتستعذبه فيدمرها تدميرا ويفسدها إفسادا كبيرا، صح أو لا؟ فلذلك الذين يفتون بأن هذه ليست بخلوة خطأ، ولا يعرفون مقاصد الشرع، ولا يدركون حقائق الأمور، ولا يدركون الأمور بحقائقها، ولا يعني، وهذا من قلة الفقه، نسأل الله العافية والسلام في الدين، لأن الشريعة ما جاءت إلا لتقليل المفاسد، كثير المصالح. لذلك قال النووي هنا: فيتأول الحديث على جماعة يبعد وقوع المواطعة منهم على الفاحشة لصلاحهم أو مروءتهم، هذا هو الضابط. يعني أنت لو جاءك الشيخ، الشيخ مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، باثنين ثلاثة من طلابه البيت، هل تظن فيهم سوى؟ هل تتوقع أن يكون هو أغير بإذن الله تعالى منك على محارمك، صح أو لا؟ ها؟ فمثل هذا لا مانع، مرحبا يا شيخ، أهلا وسهلا وكذا، تفضل ويكرم، مثلها مثل ما فعلت أم الهيثم مع النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر. لكن من الآن منا مثل بكر وعمر في هذا، في القلب والشفقة على الأمة والدين والخلق والخوف من الله، واضح أو لا؟ ولا بد أن تراعى هذه المسائل.
مع تطور الزمان، مع تطور الزمان، لا تطور الزمان.
نحن نقول أن أصل الحكم الشرعي هو واحد، لكن لا ولا نختلف أنه أن من الشرع الذي جاء به الرب سبحانه وتعالى وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في الزمن الأول مثلا قوله ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فهذا يحدث يعني هذا الضرب الموجود يحدث في نفوس الرجال الفتنة، صح أو لا؟ ها؟ فلذلك منعت منه. فلو كان يعني أقصد أقول أن العلة هي مسألة الفتنة، فمتى وجدت وجد ومتى امتنعت امتنع الحكم. فمثلا عندنا الآن قول الله تعالى ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهم، وقوله فيطمع الذي في قلبه مرض، إذن في ناس في قلوبهم مرض وفي ناس ليس في قلوبهم مرض، فنراعي هذه المسألة. فإذا لم يكن رجل في قلبه مرض معروف في قلبه صلاح ومعروف بأفعاله وخدمته وإلى آخره من الدين والخلق وكبر السن والصلاح، فهذا يختلف عن رجل شاب وعلم حالته يعني قد وقد، هنا الحكم يختلف. يعني ما في حل وسط، يعني ما في حل وسط، إما أن تركب مع السائق أو تسوق.
وإذا ساقط على ثني بالبحرين يعني أنا تكشف
وجهه. على كل حال يا إخواننا الحكم الشرعي لا يتبدل ولا يتغير بتغير الزمان والمكان، ولكن الفتوى الشرعية هي التي تتغير وتتبدل، هي التي تختلف. لذلك زمن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف بعض الشيء عما كان في زمن عمر رضي الله عنه، وهذا من الشرع. فتقدير المصالح والمفاسد من الشرع، وقد تكون مسائل بسبب علل وبسبب ما فيها من مصالح أجازها الشارع فتنتفي بانتفائها، ويوجد الحكم ببقائها، واضح؟ ببقاء الحكمة والعلة. وكما عرفنا أن الحكم يدور مع علة وجود وعدم، أظن يعني هذا اتضح. نعم، الفتوى قد نعم يعني قد يجوز لرجل ما لا يجوز لآخر، وهذا يحدث وحدث في زمن عمر رضي الله عنه أشياء لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا غير مثلا الحكم الشرعي مثل ما قال الأخ في السارق أن تقطع يده، لكن لو سرق في عام مجاعة أو في زمن مجاعة هل تقطع؟ لا، تغير الحكم، تغيرت الفتوى في هذه الحال فقط، ثم يرجع الحكم بعد ذلك بانتفاء هذا السبب. واضح أو لا؟ إقامة الحدود واجبة، لكن في دار الحرب يقول العلماء لا تقام الحدود. لماذا؟ لأنه سيفر وقد يتعاون معه يكره المسلمين ويرتد، أو يكون عونا للكفار على المسلمين أو إلى آخره، فحينئذ لا يقام الحد ويتوقف الحد هنا. هذه مسألة من السياسة الشرعية. إيقاع عمر الخطاب الطلاق ثلاثا على من طلق ثلاثا، ولم يكن هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا زمن عمر أبو بكر، وحتى سنتين من خلافة عمر لم يكن موجودا، فتغير لهذه لهذا السبب ويزول بزواله. نعم. نعم يرجع الحكم بعد ذلك. ينفذ بعدين بعدما يرجعون إلى دولة الإسلام ينفذ على الحكم. نعم. إيش؟ أنا قلت الآن هل لا يوجد إلا هذا؟ ها؟ لا يوجد حل آخر؟ في ضرورة؟ ضرورة لخروجها؟ ها؟ تخرج. تصور. إذا كان ضرورة يجوز. الضرورة تبيح المحظورة. خلاص هو شأنه وحسابه على الله. أنا إيش أسوي له؟ الضرورة أن يكون مضطرا، يعني أنه يهلك إذا لم يفعل هذا. هذا هو. والضرورة تقدر بقدرها أيضا. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قانب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع إحدى نسائه فمر به رجل فدعاه فجاء فقال يا فلان هذه زوجتي فلانة، فقال يا رسول الله من كنت أظن به فلم أكن أظن بك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد وتقارب في اللفظ قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن صفية بنت حيين قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقربني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي، فقال سبحان الله يا رسول الله، قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وأني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان حكم النافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرنا علي بن حسين أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، وقام النبي صلى الله عليه وسلم يقربها، ثم ذكر معنى حديث معمر غير أنه قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم ولم يقل يجري. نعم فيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ومرعاته لقلوبهم، وفيها أن من ظن شيئا أو من ظن سوءا بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر، وفي جواز زيارة المرأة لزوجها المعتكف في ليل أو نهار، وفيه جواز تحدث المرأة مع زوجها المعتكف دون ما استلذاذ ولا استمتاع، دون ما استلذاذ ولا استمتاع، وفيه التحرز من التعرض لسوء ظن الناس، التحرز من التعرض لسوء ظن الناس وعدم الوقوف في مواطن التهم. نعم. وفيه دفع الإنسان على نفسه، دفع الإنسان عن نفسه التهمة وسوء الظن، فرحمة بنفسه وبغيره. وفيه تحرز من مكائد الشيطان في بيان أنه يجري من ابن آدم مجرى الدم على الحقيقة، وفي مشي المعتكف مع زوجته في المسجد لا وفيه مشروعية الاعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان، وفي جواز تسمية المرأة أو ذكر اسم المرأة عند الأجانب للحاجة. في أن الشيطان بالمرصاد، أن الشيطان بالمرصاد، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن يقذف الشيطان في قلوبهما من سوء ظن برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن دونه؟ كل هذه الأبواب في الحقيقة ينبغي أن تكون في الأداب ليس في السلام. انتهى السلام من زمان، هي كلمتين في السلام والباقي كله في الأداب. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي، اسمه ايش؟ ابو واقد الليثي عوف بن الحارث، لا مش عوف بن الحارث، ها؟ حارث بن مالك، ها؟ نعم نعم. هذا اللي رجحه الحافظ بن حجر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل نفر ثلاثة فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. قال حدثنا أحمد بن المنذر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا حرب وهو بن شداد قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا حبان بن هلال قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال جميعا حدثنا يحيى بن أبي كثير أن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة حدثه في هذا الحديث في هذا الإسناد بمثله في المعنى. هو في هذا الحديث استحباب جلوس العالم من أصحابه استحباب جلوس العالم من أصحابه لتعليمهم والمسجد أفضل فيذاكرهم العلم وفيه جواز حلق العلم والذكر في المسجد وفيه في جواز حلق العلم والذكر في المسجد أن هذا ليس من التشويش وفيه استحباب الجلوس في مجالس العلم وفيه كراهة أو تحريم الانصراف عنها من غير عذر وفيه استحباب الاقتراب في مجلس العلم والتقارب وأن القاصد للحلقة إذا رأى فرجة دخل فيها وفيه الثناء على من فعل جميلا وحسنا وفيه استحباب المزاحمة في الخير ومجالس العلم إن هذا استحى من المزاحمة قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدث ليث حاء قال وحدثني محمد بن رمح بن مهاجر قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن نمير حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى هو القطان بن سعيد حاء قال وحدثنا ابن مثنى محمد قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي بن عبد المجيد كلهم عن عبيد الله بن عمر العمري حاء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم قال وحدثنا عبيد الله بن عمر العمري عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش؟ نعم تفتي سطرا. قال حدثنا محمد بن بشر وابو اسامه محمد بن اسامه وابن نمير عبد الله بن نمير قال وحدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا. يعني لا يقيم ولا يقوم أيضا، لا يقوم من مكانه ولا يقيم الرجل أو الرجل الرجل من مكانه، لا هذا ولا هذا. يعني لا يقول له قم وأجلس أنا هنا، ولو أراد هذا أن يقوم أيضا لا يقوم، وإنما تفسحوا وتوسعوا في المجالس، تفسحوا في المجالس يفسح الله لكم. وهذا في مجالس العلم ومجالس الذكر ويوم الجمعة وغير ذلك، هذا أمر عام في كل المجالس، مجالس البيوت كذلك. قال حدثنا أبو الربيع عتكي سليمان بن داود وأبو كامل الجحدري فضل بن حسين قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب السختياني قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا روح بن عبادة قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام كلاهما عن ابن جريج قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك عن إسماعيل بن مسلم قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل أحاديث الليث، ولم يذكروا في الحديث ولكن تفسحوا وتوسعوا. وزاد في حديث ابن جريج قلت في يوم الجمعة قال في يوم الجمعة وغيرها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر بن راشد توفي سنة 154 عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيمن أحدكم أخاه ثم يجلس في مجلسه، وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. قال وحدثناه عبد الحميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين حسن محمد قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله يعني الجزري عن أبي الزبير المكي محمد مسلم تدوس عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف إلى مقعده فيقود فيه ولكن يقول افسحوا. هذه من الأداب الشرعية في المجالس، فلا يجلس بين اثنين، افسح ويجلس في الوسط بين اثنين إلا بإذنهما أن يأذن الجميع، ولا يدخل بينهما إلا بإذنهما، ولا يقيمن الرجل الرجل من مكانه أيضا، هذا نهي. ولا يقومن رجل لرجل من مكانه إلا أن يفسح له فقط. نعم نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال افسحوا، ثم لا مانع من الإشارة إذا كان في فسحة في مكان في مجال، ما شاء الله تجد واحد واخذ مكان كذا يستطيع، يعني لو كل واحد فعل هذا لضاق على المسجد، المسجد على نصف أهل المسجد. سئل أهل العلم عن ذلك عن قضية حجز الأماكن في الحرم، فهذا يختلف في تفصيل، إن كان يرسل مثلا السائق عنده يضع له سجادة في المكان في الصف الأول مثلا أو نحو ذلك أو مكان يحجزه له، فهذا لا يجوز، وأما إذا جاء هو وجلس فيه ثم قام لقضاء حاجة أو طواف أو نحو ذلك من الأمور التي تكون في المسجد ثم يعود إلى مكانه فهو أحق به، فهو أحق به، وهذا فيه نص. نعم. لا، هذا من أن هو يحجز المكان ويذهب ينام وفي بيته ثم يرجع إلى المكان، هذا طبعا مخالف. لا، هذا غلط، هذا لا يجوز. المكان ما دام انه مكان لأحد إخواني، بس أظن إن شاء الله أنه غير مقصود، نحسن ظن بإخواني. لا، أنا أقول الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال افسحوا، يعني هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس تفسح. طيب، ولذلك قال هنا، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا أبو عوانة والله بن عبد الله الأشكري، وقال قتيبة أيضا حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد كلاهما عن سهيل عن أبيه سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان توفي سنة 101 عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم، وفي حديث أبو عوانة من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، هذا نص صريح واضح. قالوا هذا الحديث في من جلس في موضع من المسجد أو غيره لصلاة مثلا ثم فارقه ليعود، بأن فارقه ليتوضأ أو يقضي شيئا يسيرا ثم يعود، لم يبطل اختصاصه، بل إذا رجع فهو أحق به في تلك الصلاة، مثلا في الحرم أو في كذا، رأى رجل يعني يريده أو يسلم عليه أو قام إليه يسلم عليه، يرجع مسكين ما يحصل مكانه، كان يحدث مشاكل أو أمور في النفوس، هذا إذا كان مؤدبا حمل في نفسه أو دعا عليه إن كان مؤدبا، وإلا صارت ليش المعارك في المسجد الحرام. هو أحق به، يقول لا سمحت هذا مكان، نعم، لكن بأدب، يعني ما لازم يعني هذا مكان يعني امشي امشي، لا، يعني يكون مؤدب، خذ حقك بالمعروف. فإن كان قد قعد فيه غيره، يقول النووي رحمه الله، فله أن يقيمه وعلى القاعدة أن يفارقه لهذا الحديث. تعلم السنة والناس يذكر لهم الحديث فورا يمتثلون. بهذا الشرط، واضح؟ نعم، يضع شيء، يضع بشت، يضع عمامة، يضع عقال، يضع. ما في مانع. ها؟
سألوا عن الموضوع، واحد شال السجادة،
قال هذا ملقوف. مين
يقول؟ شيخ الحيدان، كبير الشيخ المدرس. سألوا في الحرم، قالوا يا شيخ احنا نحط السجادة وشيء واحد يشيلها ويصلي. قال هذا ملقوف.
لا، هو على هذا التفصيل، إذا وضع السجادة أو المكان الذي يصلي عليه، وهذا بمناسبة السجادة هذا من البدع، خاصة إذا كانت مزخرفة وفيها، لكن على كل حال لو وضعها لحجز المكان، لحجز مكانه الذي يصلي فيه لا مانع. وأما أن يضع هذا المكان قبلها بساعتين ثلاثة، ليس يضعها ويمشي يقضي مشاوير ومصالح بعيدة وكذا، أو يرسل أحد من الخدم عنده يضعها ويمشي، لا، هذا كله من البدع وهذا من الاعتداء.
يعني
نعم هذا هو.
النساء الصوت نسي جيل لا يسمعون.
النساء لا يسمعون؟ لا يسمعنا. ارفع يا شيخ الصوت. طيب أذن أذن الشيخ.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.